السلام
من نور الهدي القرآني
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا اليوم من كل أسبوع لأتلقى ما يصل إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني للصواب والسداد. إخواني الكرام، في اللقاء الماضي ذاقت بي الحلقة عن الإجابة عن بعض الأسئلة، وكنت بدأت أتحدث عن السؤال الذي أتحفنا به أخونا أبو معاذ من الجزائر، عندما قدم بمقدمة ذكر فيها أنه من المستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. وكنت أود أن أفصل القول في هذه المسألة، ولكن ضاق بي الوقت، ولعلكم تذكرون ذلك، ووعدت بأن أبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا الموضوع. وقبل أن أبينه وأفصله أقول نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا معشر أهل السنة والجماعة إلى التمسك بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل. فمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ، بارك الله فيك ورزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا.
سيد الشيخ، عادك توجه كلام أمة الإسلام حكاما ومحكومين أن يسعوا جاهدين حتى ينصروا المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين المحتلين.
نعم.
وعادك تبين لنا مكانة المسجد الأقصى في القرآن والسنة، وأن تذكر المسلمين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبارك الله فيك.
شكر الله لك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أقول مصدرنا في التلقي القرآن الكريم والسنة النبوية. هناك مصادر متعددة عند الفئات المنحرفة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، كالرؤى والأحلام، أو ما يزعمونه بالتلقي عن الشيوخ أو الأولياء أو العلم اللدني أو ما إلى ذلك مما هو معلوم من بدع وضلالات لدى أقوام خرجوا عن المنهج الصحيح. غير أن أهل السنة والجماعة اعتمدوا في تلقي الدين على الوحيين الكريمين اللذين لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارضا، لأنهما جاءنا من مصدر واحد من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالقرآن الكريم كلام الله تكلم به، والسنة النبوية وحي الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. طبعا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
الشيخ.
نعم.
الشيخ عبد الله شاكر.
أيوة سمعت، تفضلي.
طيب لو سمحت عايز أسأل.
تفضلي.
يعني كان لي أخ كان سافر مع أخوي حج.
نعم.
ويوم عرفة، بعد ما قضى يوم عرفة، هو كان عنده بداية زهايمر، مرض زهايمر. فيوم عرفة مع الزحمة والتعب والمجهود العملية زادت معايا، فغدر على أخوه واتخانق معاه، وانت خاطفني وانت سارقني وسابه ومشي.
نعم.
المهم يعني بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ان هم اتقابلوا في رغم الزحام تاني يوم. فهو بقى جابه ونزل خاف بقى يعرفه الزحمة تاني، ما عملش لا طواف إفاضة ولا عمل رجم. يبقى هل ممكن حد يقضيهم عنه ولا هم ما ينفعش؟
هو يعني كان وقت ما يمكن أن يطوف طواف الإفاضة دعني من الرجم الآن، كان يعني يمكن عنده عقل وتوجيه كان يمكن أن يفعله؟
يعني لا، هو الحالة انت حضرتك الزهايمر كل حالة مقدر بتتأخر، ما بتثبتش بتتأخر.
نعم.
يعني ما ينفعش يخرج في اي حتة الا بصحبة حد وشرطة عربية والدكتور بس حاجات كده.
اخوه ما قدرش يتمكن من ان يأخذه للطواف؟
لا، ما هو خاف عليه بقى ان تحرك، عارف تاني يوم العيد زحمة وضغط
على كل حال،
الزحمة اللي يعني تعبته فأظهرت عنده المشاكل اللي حصلت وقتها دي.
هو مريض بهذا المرض،
مريض زاير
الذي لديه، ومثله غير مكلف بالحج طالما ان الامر كذلك.
ما احنا ما كناش نعرف،
ولكن
يعني كنا فاكرين هو نسيان عادي،
ولكن حجه الان لم يتم لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج، والعبادات تسقط اذا سقط احد اركانها. طواف الحج له اربعة اركان: الاحرام وطواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. وهو فاته الطواف بالبيت اللي هو طواف الركن، اعني به طواف الافاضة، وهذا محله بعدما ينزل من عرفات في اليوم الاول ان استطاع، او الثاني او الثالث بعد العيد يعني. فهو لم يفعل، ولكن على كل حال ذا كان بسبب عجز عنده، لا يعني لا يتمكن هو من تلافيه، فيسأل الله عز وجل ان يشفيه وان يعفو عنه، وهو غير مكلف للان بمثل ذلك، واسأل الله له القبول والتوفيق والسداد. أقول يا إخواني، القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما من عند الله عز وجل، والله في كتابه يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبناء عليه، يعني أنا أذكر هذه المقدمة لأصل إلى النتيجة، بناء عليه أنه لا يمكن أن يتعارض القرآن الكريم مع السنة النبوية المطهرة، لأن المصدر واحد، وإلا سيكون هناك خلل في التشريع واتهام لرب العباد سبحانه، وهو سبحانه جل في علاه أعلى وأجل من أن ينسب إليه شيء من ذلك. ومن نسب إلى الله عز وجل أي شيء من ذلك كالسهو أو النسيان أو البداء عليه كما هو عند الرافضة وما إلى يعني ذلك مما وقع فيه بعض الناس ممن لم يعرفوا قدر رب العباد سبحانه، فلا شك أن هذا خطر عظيم، ولا يمكن بحال أن يكون مسلم صاحب عقيدة صحيحة يدين لله عز وجل بذلك. طيب، الناس أحيانا بيقع في بعض الإشكاليات ويقول لهم: والله هذا النص القرآني يتعارض مع هذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
الله يبارك لك رب. اسألك الدعاء.
قطع اتصال. اقول يا اخواني، ان بدا لانسان ما او لطالب علم ان هناك لون من الوان التعارض بين آية في كتاب الله وبين حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد أن اعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض أو اختلاف بين القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ونؤكد على ذلك، فعليه أن ينظر. إن كان طالب علم عليه أن ينظر إلى أهل العلم ماذا قالوا في هذا الحديث، بشرط أن يكون الحديث حديثا صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يدفعون التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية، أو بين الأحاديث بعضها مع بعض. تعارض قد يكون في عقلي أنا لأني لم أفقه الحديث أو لم أقف على معنى الآية الصحيح. القرآن في حد ذاته، والسنة النبوية الصحيحة الثابتة لا يمكن بحال أن يكون بينهما تعارض. فإن بدأ شيء عند طالب العلم أن هناك لون من ألوان التعارض عليه أن يرجع إلى نفسه هو وبالتالي يبحث فين وجه التعارض، يقرأ لأهل العلم الذين دفعوا هذا التعارض وبينوا المعنى الصحيح، قد يكون الآية لها معنى والحديث له معنى آخر. ونجد مثلا الإمام ابن قتيبة الملقب بخطيب أهل السنة رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الرابع الهجري له كتاب عظيم الشأن جدا اسمه تأويل مختلف الحديث، يأتي إلى الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويجمع بينها رحمه الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
بارك الله فيك وفي علمك يا رب وزادك الله من علم.
اللهم امين. لو سمحت وطي التلفزيون شوية.
وطي بسم الله شوية. وطي شوية بسم الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
هل ذكر بعد من الأذكار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تكفى عن بيت الأذكار؟ هذا أول سؤال.
تفضلي.
ثاني سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا وديت رحمه الله كانت ميتة يوم خميس.
جدتك؟
والدتي رحمها الله كانت ميتة يوم خميس بعد المغرب، كانت هي متوضية بس ما لحقتش تصلي.
نعم.
متوضية بعد صلاة، يعني متوضية لصلاة المغرب بس ايه رحمها الله بعد قبل ما صلي المغرب.
اه.
ما كانتش تعبانة ولا حاجة، هي كانت يعني هي سبحان الله.
نعم.
فانا مش عارفة يعني هل دوت يعني يعتبر حسن خاتمة على وضوء؟
ان شاء الله نرجو ذلك ان شاء الله.
هذا اول سؤال. وهي بعدين احنا ما دفنهاش في نفس اليوم، استنينا لتاني يوم يوم الجمعه ساعه بعد الصلاه. هل ده يجوز ولا لا يجوز يا فضيله الشيخ؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا يعني ما ذكرته في مساله دفع التعارض الذي يظهر عند طالب العلم أحيانا بين الأحاديث، حقيقة قد لا يكون بين الأحاديث أو القرآن والحديث تعارض، إنما التعارض قد يكون في ذهن الإنسان وعقله لأنه لم يقف على أقوال أهل العلم في دفع هذا التعارض. هذا أولا. ثانيا، لو وجدنا فعلا هناك تعارض، التعارض هذا يرجع إلى أمرين اثنين، إما أن يكون الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هنا تم التعارض بين القرآن والحديث، فالحديث إذا لم يكن ثابتا إذن هو من كلام الناس، وبالتالي كلام الناس قد يتعارض مع كلام الله وكلام الله مقدم، لأن كلام الله كما قال الله عنه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلا عبرة إذن بالحديث الذي لم يثبت. وإما أن يكون التعارض في عقل الإنسان نفسه الذي ظن أن هناك تعارض، ضعيف الفكر يعني محدود لم يقف على أقوال أهل العلم فيظن أن هناك تعارض، وإنما التعارض جاء من خطل في عقله هو في فقهه هو في فهمه هو، وبالتالي أرجع مرة أخرى فأقول عليه أن يرجع إلى علماء الأمة الذين يدفعون ما ظاهره التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية، وإلا فلا تعارض بين القرآن والسنة بإطلاق، هذا من المستحيلات، لأن القرآن والسنة مصدرهما واحد وهو رب العباد الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا ينسب إليه سهو أو نسيان أو خطأ، فحاشى ربنا وتعالى وتعاظم أن يكون هناك شيء من ذلك ينسب إليه، ومن فعل ذلك فعليه أن يعود إلى نفسه هو ويفكر في نفسه ويحكم على نفسه بالحكم الذي يراه مناسبا من خلال الوحي الرباني الذي جاءنا من عند رب العباد سبحانه وتعالى. وبالمناسبة يا إخواني أود أن أذكر بأهمية وضرورة الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية كمنهج شرعي صحيح، الابتعاد عن الفلسفات، عن كلام الناس، عما ليس عليه أدلة أو دليل من القرآن الكريم والسنة النبوية. بعض الناس يدخل حكايات حتى في أصول الدين وقواعده لا أصل لها في الشرع. فالاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية هو الأصل الذي يجب أن نرجع جميعا إليه. علينا أن نعتمد على الدليل، وعلينا أن نعرف مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. علماء الأمة السابقون رحمة الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يحثون الناس ويدعونهم إلى التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأن الحديث إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت فهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، لا يجوز العدول عنه بحال. والحقيقة يعني الإمام على حسب ترتيب هؤلاء الأئمة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، والإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل، يعني الأئمة كثيرون في الأمة بحمد الله، فهناك البخاري ومسلم وغير هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن أشير إلى الأئمة اللي اتبعهم الناس في هذه الأمة اللي هم أئمة المذاهب الأربعة وهم معروفون مشهورون. كل إمام من هؤلاء ثبت عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يقول إذا أتاكم عني كلاما يتعارض مع القرآن الكريم أو السنة النبوية فاضربوا بكلام عرض الحائط. ونحو هذا الكلام ثبت عن بقية الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. فالمتبع لهؤلاء الأئمة عليه أن يتبع مثل هذه الأقوال. الواحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمثلا الإمام لو استدل بحديث ضعيف أو ساقط وهناك حديث صحيح اتبع الحديث الصحيح. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أيوه معايا يا محمد.
اتفضل الله يكرمك اتفضل.
شوف سلام عليكم يا الحاج.
الله يسلمك. عليكم السلام وبركاته.
دلوقتي أنا عندي مشكلة كده، أنا حلفت بالطلاق على مراتي دلوقتي. حلفت بالطلاق لأن كانت راحت المصر مع ابنها وهي منكبة وأنا راجل شيخ ملتزم.
ماذا قلت؟ ماذا قلت؟
حلفت قلت لها عليها الطلاق. أنت طلب الثلاثة.
ما شاء الله. أنت زعلان عايز تطلقها ولا إيه؟
أنا كنت عايز أطلقها بس هي جت دلوقتي ليها الشقة عشان كنت شقة أنا يقبل إيجار كده جت لي في الشقة وعلى تبوس رجلي
قلت زعلت بصراحة. هذه أول مرة؟
قلت ده أول مرة.
إيه
قبل كده كان في مرة ورحت ردين الزيارات قضيت اليمين.
هو على كل حال
دي تاني مرة بس قلت لها أنت حرام ده بوقتي. قلت لها أنت نرفزتني يعني. هي نرفزتني قلت لها أنت حرام علي زي أمي. ونرفزت أنا وطلبتها الشقة وبتاع وقعدت كده مشغل من الشقة.
طيب خليني معك في اليمين اللي أنت ذكرته الآن. او الكلام الذي ذكرت انت لما قلت لها علي الطلاق بالثلاثة انت تريد طلاقها كما ذكرت.
تريد
طلاقها. نعم. طيب تابع معي و حاضر معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
انا عايز اسال عن معنى الآية القرآنية.
نعم
عايز اسال عن معنى الآية القرآنية.
اتفضلي.
قول الله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، معنى يحول يعني.
حاضر. لعل يا اخواني بارك الله فيكم هذه المسألة تكون قد وضحت لكم تماما لانها من اصول الدين وقواعده، اعني ان نعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن دين لله عز وجل أنه لا يوجد تعارض بين القرآن الكريم ولا بين السنة النبوية، وأنه إذا جاء تعارض فهذا لا يخلو من أمرين كما ذكرت، إما أن الحديث صحيح غير صحيح الذي يتعارض مع القرآن، حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن عقل من تعارضت عنده النصوص أيضا غير صحيح. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ولعل هذه المسألة يعني قديمة في الأمة مما دفعه أن يؤلف كتابا، هذا الكتاب الحمد لله مطبوع الآن في 11 مجلد، سماه دفع تعارض العقل والنقل. يقول بيدفع ما ظاهره التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ولذلك ذكر أنه لا يوجد تعارض أبدا بين العقل الصريح السليم وبين النقل الصحيح، وإذا وجد تعارض فالأمر كما ذكرت. وبالله تبارك وتعالى التوفيق، أرجو من إخواني الكرام أن يهتموا بهذه المسألة، ويعني ألا يكون عندهم أي لون من ألوان الحرج فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الدين الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى، وهو ما يجب علينا أن ندين لله عز وجل به. أيضا قبل أن أدخل في الإجابة على هذه الأسئلة، كان يعني في سؤال لأختي في الحلقة السابقة تتحدث فيه عن السحر وكيفية علاجه، وسبق أن أشرت إلى ذلك وقلت يا إخواني بأن السحر له حقيقة واقعة، وهو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يفرق بين المرء وزوجه كما ذكر رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه، وحذرت من السحر ومن السحرة، وحذرت من الذهاب إلى العرافين والكهنة، وتعلم السحر لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل أشار في القرآن الكريم إلى عدم تعلم السحر، وأن من تعلمه ليس من المسلمين في شيء، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أهل العلم فلا تكفر بتعلم السحر. فالسحر خطير جدا، ومآلاته على المسحور أيضا مؤذية وخطيرة، وعلى الساحر بأنه يعرضه لغضب الله تبارك وتعالى والطرد من رحمته. أنصح أولا عموم المسلمين ألا يتوسعوا في مثل هذه المسائل دون بينة وبرهان. يعني الإنسان يمرض فيقول فلان سحرني، فلان رأيني بعيني ففعل بي، وأنا قلت الآن بأن السحر حق والعين حق، لا أدفع ذلك ولا أبطله، ولكن ليس كل من وقع به شيء من ذلك مباشرة يزعم هذه الأمور، ومن أين له ذلك؟ الإنسان إذا ظهرت عليه أمارات المرض مثلا عليه أن يتوجه إلى ربه ومولاه أولا فيسأله الشفاء، يرقي نفسه الرقية الشرعية، وسأتي وأتكلم عنها كعلاج للسحر بصورة يعني سليمة صحيحة، ولكن أشير الآن إلى المسألة التي أشرت إليها، ليس كل من وقع به مرض ينسب ذلك إلى سحر أو عين أو ما إلى ذلك. أنت توجه إلى الله عز وجل، وإن وقع بك سحر أو عين بالدعاء إن شاء الله رفعه سبحانه وتعالى عنك وشفاك وعافاك، وأصبحت من أهل التقوى والخير والفضل بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ذلك الطريق الآخر أن تذهب إلى متخصص في الطب، فالله عز وجل يعني يصيب الناس بالأدواء وشرع لهم الدواء من هذه الأدواء، شرع لك أن تذهب إلى الطبيب، وده من الأسباب المشروعة، هذه من الأسباب المشروعة، وإحنا بنتعامل مع هذه الأسباب على مدار الساعة، حياة الناس اليوم قائمة على ذلك، يمرض يذهب إلى متخصص، بل يذهب إلى من هو متخصص تخصصا دقيقا في المجال الذي مرض فيه أو يرغب أن يعالجه، وده معروف عند الناس. ثم بعد قد يكون هذا بسبب سحر أو حسد أو عين أو ما إلى ذلك، نرجع بعد ذلك إلى الرقية الشرعية، الدعوات المأثورات عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم رب الناس أذهب الباس في أنت الشافي إلى آخر الحديث، يعوذ الإنسان نفسه ويعوذ أولاده بما كان يعوذ به إبراهيم عليه السلام ولديه إسماعيل وإسحاق، أعيذكم من كلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. هذه كلها أذكار وأوراد وأدعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. العبد يتعلم بعضها ويدعو ربه سبحانه وتعالى بها. ومن المهم أن الإنسان يقرأ على نفسه إن مرض فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. الحديث الذي في الصحيحين في قصة الرجل الذي لدغته عقرب، ويعني ذهب أهل، طيب سأشوف الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة أول السؤال.
تفضلي.
طب بقول لحضرتك، جوزي توفى في 26 رمضان.
نعم.
وكان صايم وكان رايح في شغل، كانت الساعة 6 المغرب.
نعم.
وحصلت له حادثة على الطريق.
نعم.
وهو كان بيصلي ويصوم ويزكي وكل حاجة يعني. وآخر حاجة وصاني بيها إن أنا الناس اللي أنا بديهم كل شهر أديهم الفلوس دي، آخر حاجة وصاني بيها. قبل ما يتوفى بيهم.
نعم.
فهل هو كده يعتبر شهيد؟ يعني انا مش عارفة، هل هو كده يدخل الجنة بغير حساب زي ما بيقولوا، ولا يتحاسب برضو على مع العلم ان هو كان بيشرب سجاير، بس هو كان ما بيأذيش حد وكان كويس في كل حاجة.
ان شاء الله تبارك وتعالى نرجو له الخير. فهو على ما ذكرتي مات وهو صائم، وكان يعني يعمل الصالحات. طيب تفضلي السؤال الثاني يا اختي. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
تفضل.
خصوص بعض الاستفسارات عن المشدد والمسلسلات والافلام بالنسبه للنساء. حكمها ايه؟
حاضر. حاضر. تابع معي وسأجيبك ان شاء الله. يعني كنت أظن الأخت السائلة يعني عرفت من خلال سؤالها أنها متأثرة، ولذلك دخلت معها في الكلام مباشرة، ولعلها تسمعني الآن. أقول لها رحم الله تبارك وتعالى هذا الزوج الذي مات صائما لله عز وجل، ولا شك أنه كان على خير وكان على عبادة عظيمة. ثم إنه بارك الله فيك كما ذكرت أوصاك بأن تعطي للناس الذين كان يعطيهم أموالا، وأن يستمر ذلك العطاء. فلا شك إن أنه يعني على خير إن شاء الله، وإن ارتكب شيئا من المعاصي فيرجى أن يغفر الله تبارك وتعالى له، طالما أنه مات وهو مسلم مصلي عابد صائم. نرجو الخير له إن شاء الله، وربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولكن أوصيك، وأنا أردت أن أتكلم بهذا مباشرة لأجل ذلك، بكثرة الدعاء له. وإن يسر الله لك أن تستمر في العطاء الذي أوصى به فهو خير يعود عليه إن شاء الله، فلعله من الصدقة النافعة ومن الصدقة الجارية التي يعود أجرها عليه ونفعها عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أكثري من عمل الصالحات ثم توجهي إلى الله تبارك وتعالى له بالدعاء. إن كان له أولاد ساهمي وشاركي في تربيتهم تربية صحيحة، وأوصيهم بأن يدعوا لأبيهم، وأرجو له الخير والقبول عند ربي إن شاء الله، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرحم عموم المسلمين. وإن شاء الله تعالى أسأل ربي أن يذكرني بأن أدعو له وأدعو لنفسي بالنجاة والرحمة والمغفرة والرضوان إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أشهد الله أن أحبك في الله.
جزاك الله. تفضل.
بالنسبة للشيخ البنك البركة، البنك اللي هو بركة الإسلامي، هل يجوز فيه وضع الأموال كودائع يعني وكده؟
الحقيقة يا أخي لا أعرف عن تعاملاته شيئا حتى أجيبك. فالجواب ينبغي أن يكون تصور للسؤال، فأنا لا أعرف كيف يتعامل هذا البنك. هل معاملاته صحيحة أم لا؟ الله يبارك فيه. ولكن لعلي أوفق إلى أن أسأل أحد المختصين في هذا المجال، وإذا عرفت شيئا سأعلمك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا معاذ، اهلا وسهلا.
يا مرحبا شيخنا، كيف حالك؟
الحمد لله، احنا افتتحنا الحلقة معاك الله يكرمك.
انا سمعت الجواب، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله يكرمك، جزاك الله خير.
عندي ثلاث اسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الاول، في سورة الاعراف وفي قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم.
أرجو تفسير الآية، خاصة في قوله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي القول على الله بغير علم.
نعم.
السؤال الثاني، انتشر بين كثير من أولادنا وشبابنا إلا من رحم ربي ما يسمى بالقزع، فأرجو التوجيه والكلام في هذا الموضوع.
حاضر.
السؤال الأخير، بارك الله فيك، امرأة نامت على بنية الصيام في رمضان وهي قد طهرت من الحيض إلا أنها لم تغتسل إلا بعد أن طلع الفجر.
نعم.
هل صيامها صحيح؟
طيب حاضر، جزاك الله خير. طيب ما سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة دكتور، أنا زوجي توفى من شهر بالضبط.
نعم.
يعني إيه استوحش المكان، وبعدين عايزة أنزل أروح المسجد لسماع القرآن وإذا نادوا أو حاجة، هل ممكن ولا إيه؟
عايزة تعمل إيه ولي ثاني يا عيدي؟
عايزة أنزل المسجد، يعني أحفظ قرآن، أسمع حديث أو نادوا أو حاجة زي كده، هل مسموح لي في أثناء العدة ولا مش مسموح؟
لا بارك الله فيك، يعني حق الزوج عليك كبير.
أيوة.
حق الزوج عليك. أيوة. كبير، فعليك. أيوة. أن تعتدي في البيت ولا. أيوة. تخرجي إلا لضرورة ملحة.
أيوة.
القرآن الحمد لله الوسائل العصرية المتاحة الآن.
أيوة.
من متابعة القرآن من.
أيوة.
خلال إذاعة القرآن الكريم أو.
أيوة.
من خلال الشاشات التي يعرض فيها القرآن.
أيوة.
إن شاء الله يمكن أن يكون فيه غنية إلى أن تنتهي العدة إن شاء الله.
ألف شكر يا أستاذ الدكتور.
الله يبارك فيك. الحقيقة يعني دائما أشد أسئلة أخي بن معاذ، وإن كانت أسئلة متأخرة إلا أن سؤاله الأول يتعلق أو هناك صلة بين هذا السؤال وبين السؤال السابق في الحلقة السابقة، في الحلقة السابقة والتي أجبت عنه في بداية هذا اللقاء، إن هو الآية التي ذكرها من سورة الأعراف جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، والتي ختمها رب العباد بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الحقيقة ظن التعارض بين القرآن الكريم والسنة أو الإفتاء بغير علم أو الإحداث في الدين، هذا في الحقيقة لأن المحدث في الدين ينسب هذا إلى الله عز وجل فيكون قد قال على الله عز وجل بغير علم. ولذلك أنا أردت أن أربط بين هذا السؤال وبين كلامي لوجود العلاقة القوية بين ذلك، ويدفعني هذا إلى أن أذكر نفسي. طيب أنا أتصل ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أخويا قال لي عند عمك البطارية جربها عنده، فجبت البطارية بتاعتي فحطها عنده وبطارية باظت، هل لو قلت له هات لي واحدة غيرها يعني حرام عليه ولا لا؟
ما في مشكلة، الله يبارك فيك، وإن جاب لك واحدة يعني جديدة فجزاه الله خيرا بطيب نفس، وإن أتى لك بواحدة تناسب التي أعطيته إياها، لأني مثلا ربما تكون قد استخدمت واستهلكت، فهو أيضا على خير إن شاء الله تعالى، ولو عفوت فجزاك الله خيرا، ولو عفوت جزاك الله خيرا، يعني لو عفوت يا أخي مصطفى الله يبارك فيك من صاحب هذا السؤال، إن عفوت جزاك الله خيرا، وإن أعطاك بسماحة نفس شيئا جديدا فالحمد لله، ولكن لك فقط مثل ما أعطيته من بطارية، فإن رد إليك مثلها فالحمد لله، ولكن العفو أقرب للتقوى، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أقول يا إخواني أذكر نفسي وأذكر طلبة العلم بألا يقدم الإنسان فينسب قولا إلى الله لم يقل، وليعلم المفتي بصورة خاصة أنه عندما يتحدث في الإفتاء أو يتكلم فهو ينقل وحي الله إلى الناس، أو بصورة أخرى ينقل شرع الله تبارك وتعالى إلى الناس، فعليه أن يتكلم بالحق وأن ينطق بالصدق وألا يقول كذبا أو يفتي الناس بغير علم، لأنه إن فعل ذلك هو ينسب فتواه إلى التشريع الرباني الذي نزل من عند الله عز وجل، فيكون بهذا قد قال على الله بغير علم. كم من أناس على مدار التاريخ الإسلامي ووفق ما قرأنا من السابقين ومن اللاحقين من يتكلم على الله بغير علم، الذين أدخلوا البدع والخرافات، الفرق المنحرفة والجماعات المتحزبة. طيب أتلقى هذا التسلسل معيد إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة عايز أكلم الشيخ والسماع.
أسمعك تفضلي.
أيوة سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا عندي مشكلة عندي بناتي اثنين كبار يعني 23 و20.
نعم.
يعني الجيزة دي ما فيش ممنوع خالص، محدش ما يجي هو بعد ذلك محدش ما يقول عليهم. عايزة اعرف اللي اروح يعني الناس تقول انت ساكتة، اسأل اروح ليقول لي صح، كل واحد يقول لي كلمة وانا مش عارفة وخايفة من كل حاجة.
طيب يا أخت الله يبارك فيك، أنا سأكلمك الآن لارتباط هذا السؤال بسؤال سابق كنت أتحدث عنه. أنا أذكر مرة أخرى يا إخواني لأن هذا. طيب تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
دكتور. معايا؟
أيوة تفضل أسمعك.
معايا بس بالله عليك يعني اصبر علي.
تفضل.
ليا والد عنده 86 سنة.
نعم.
هو نال في نعلان مركزة يحتاج إلى مصاريف كثيرة. هو هذا الوالد توفي أخ الأكبر يعني.
نعم.
وكان مفترض يرث هو والأم السدس يعني التلت.
نعم.
فأنا سألت أولاد أخي يعني إن هم يودوا له نصيبه يعني في إيراد الأرض وكده، فالوالد زعل جامد مني وقام على الفور بالتنازع عن حقه الشرعي لأولاد أخي في الميراث في ميراث ابنهم يعني مع أنهم أحوج ما يكون. وبعدين أنا يعني تكلمت معاه فتناقشت معاه فقال لي أنا مش هدي تعب ابوهم شجع وتعب وجمع لهم المال ده او الميراث ده لاخواتك البنات، يعني انا مش هاخد من اليتامى ادي لاخواتك البنات او اوفر لهم.
نعم.
فهو كتب لهم تنزلهم على الارض علشان البنات ما يرثوش او علشان ما حدش ياخد. هل هذا جائز على علم ان والدي في قمة كان التنازل بتاعه في قمة عقله، يعني كان راجل يعني عاقل وسليم وما ما لا يشبه اي شيء من امراض الشيخوخة.
طيب حاضر، انا ساجيبك ان شاء الله، تابع معي وساجيبك بارك الله فيك، وساحرص ان انا اقدم هذا السؤال لاهميته ايضا. حاضر الله يبارك فيك. طيب الحقيقة بالنسبة لأختنا اللي سألت الآن قبل قليل اللي عندها بنتين، بنت 23 و 21 لم يتقدم لهما أحد إلى الآن، تقول أذهب إلى ساحر. يا إخواني حذرت مرارا وتكرار، لا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين، والله لا يقدمون شيئا، هؤلاء يدجلون على الناس ويكذبون عليهم ويأكلون أموالهم بالباطل. لماذا لا تلجأ إلى الله وتسأليه وتطلب منه سبحانه؟ وتعالى جل في علاه. أنت تضرعي إلى الله واسألي الله عز وجل وطلبي منه، وربي على كل شيء قدير. ثم إن الله عز وجل قدر ما يكون للعبد قبل خلق السماوات والأرض، ولا يمكن لدجال من الدجاجلة من السحرة أو الكهان أو العرافين أن يغير ما قدره رب العباد سبحانه وتعالى وقضاه. ولكن أنت عليك بالدعاء بالتضرع إلى الله، واحذري من الذهاب إلى هؤلاء، احذري من الذهاب إلى هؤلاء. في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، أو من أتى كاهنا عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالذهاب إلى هؤلاء فيه خطر عظيم، ويجب على عوام المسلمين اليوم أن يقلعوا عن مثل ذلك، وعلى أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يصدقوا مع الناس في تعليمهم العقيدة الصحيحة حتى يتبين لهم الحق، وألا يقعوا في مثل هذا الضلال والانحراف. وكون البنت 23 سنة 20 سنة إن شاء الله عندها يعني سعة من أن يتقدم إليها أحد، احرصي على أن يعني يكون عندهم من التربية ومن العفاف ومن الأخلاق الحسنة ما يدفع من يزوركم في أن يقف على مثل ذلك، فيتقدم إليهم إن شاء الله تعالى أحد الصالحين. ولكن لا تفعلي غير الشرع المطهر، لا يجوز الذهاب كما ذكرت وأكدت إلى الكهنة أو العرافين. الحقيقة أنا سأرجع أيضا لأتم أسئلة أخي أبي معاذ ثم أبدأ في ورد الأسئلة بصورة سريعة. أنا أقول ما وقعت هذه البدع والخرافات إلا من الفرق المنحرفة الضالة التي قالت على الله بغير علم ونسبت الباطل إلى رب العباد سبحانه. وده يدفعني أيضا أن أنادي أهل العلم أن يتحروا الحق، وأن لا يقولوا إلا الحق، وأن نقف جميعا ونحن طلبة علم أمام ما جاءنا من عند الله لنعرفه ولنتعلمه، ولنقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرق المنحرفة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والقدرية والأسماء الموجودة على الساحة اليوم التي أخذت بأطراف من هذه الفرق الطرقية الذين حزبوا الأمة، وكل واحد له شيخ يدعوه، وربما أقاموا له ضريحا أو بنوا على قبره مسجدا وعبدوه ودعوه ونادوه من دون الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء افتروا على الله الكذب. فيا معشر المؤمنين اتقوا الله تعالى في دينكم، والزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة يعني أخونا أيمن اللي هو آخر سؤال الآن، لأن والده في العناية المركزة، فأنا أجيبه الآن من هذا الباب. أسأل الله عز وجل يعني أن يشفي والده، ولعله يتمكن من أن ينصحه ليعود عن خطأه. يا إخواني مصيبة كبيرة جدا، هذا الرجل اللي بلغ عمره 86 سنة وأن في العناية المركزة وربما يكون على مشارف الموت، لماذا يقع في هذا الخطأ ويحاد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ توزيع التركات أو الأموال هذا كان من رب العباد سبحانه. في سورة النساء رب العباد أعطى كل ذي حق حقه، فلماذا نتطاول على الله عز وجل وأنا أتكلم عن القول على الله بغير علم؟ طب سيتلقى هذا الاتصال ثم أعود إلى أخي أيمن إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ معايا؟
نعم.
حضرتك أنا فتحة دفتر تجيلي منه فوائد.
وضعتها فين؟
هل الفوائد دي أنا باخدها بوزعها على واحدة يعني على المحتاجهم، ومن ضمنهم والدتي لأني أبابايا متوفي وهي محتاجاهم.
إن كانت هذه الوضع وضعت المال في بنوك الربوية فلا يحل.
أنا حضرتك أنا حطاه بوسطة.
فين؟
حطاه بوسطة.
طيب ما هو نفس الوضع الله يبارك فيك، هذه أرباحها ربوية.
طب ممكن أسمع حضرتك من التلفزيون؟
طيب حاضر. طيب الأرباح هنا ربوية، والإنسان لا يأخذ المال الباطل يقول أتصدق به، لا يأكل الإنسان حراما، يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، ولا يضع ماله في مكان يعطيه أرباحا جاءت إليه بغير حق ومن طريق غير مشروع. والأمة ربما وقعت فيما وقعت فيه لهذا السبب، بارك الله فيكم جميعا، ولغيره من الأسباب. فمع الاتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا دائما تفيدوننا أنتم، ويعني نجد الإجابات الصحيحة والواضحة عندكم. فأنا لدي سؤال إذا سمحت، هل هناك يوجد في الإسلام عقوبة باسم الإقامة الجبرية؟ لأن الآن كثر الحديث عن هذه العقوبة، والآن محمد بن نايف ولي العهد
انقطع الاتصال. طيب، طب ارجع لاخي ايمن اللي والده الان 86 سنة، نقول هذا من باب الاشفاق علي، واسأل الله عز وجل ان يعفو عني وعنه. والدك بارك الله فيك لعله يتمكن وهو في العناية المركزة الان من ان يعود عما فعله، وان تنصحه بارك الله تبارك وتعالى فيك. لا يجوز ان تحرم البنات من الميراث، رب العباد أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، فماذا يريد الرجال بعد ذلك؟ والبنت عندها حاجات وعندها طلبات، وهي يعني تتطلع أيضا إلى أن تأكل من مال أبيها وأن تطعم منه، وقد تكون لبعض الأخوات من أخواتنا لهم ظروف أيضا في ضيق العيش وما إلى ذلك. طيب، فليكن أخذ اتصال بقى عشان الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضيلة الشيخ معايا؟
تفضلي.
ربنا يخليك، كل عام وحضرتك بخير.
طيب، الله يبارك فيك.
حضرتك، انا ليا اخت ارملة مسكنة في بيت والدي، يعني انا عندي 40 سنة ومسكنة في بيت والدي، ومعايا اختي في البيت معايا.
نعم.
بس حضرتك يعني ممكن اقول لها السلام عليكم ما تردش عليا او كده؟ يعني انا خايفه من ربنا بالنسبه لقطيعه صله الرحم، يعني انا مش عارفه اعمل معاها ايه. يعني انا دلوقتي هي ما بتكلمنيش، يعني انا عملت عمليه وكده وهي ما جاتش، بس انا لما بتتعب انا بروح لها، بس برضه ما بتردش عليا.
نعم.
ولو انا مثلا نازله وقلت السلام عليكم ما تردش السلام، بس انا بقول يعني بقول وهي ما بتردش، فأنا مش عارفة أعمل إيه. يعني حضرتك، يعني
لو خيرا
يبقى أنا علي وزر،
استمري في الإحسان إليها والسلام، ولكن الأجر من الله عز وجل، والوزر يقع عليها ليس عليك، ولكن أنت يعني استمري في المعروف للرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المن قيل هو يعني التراب الحار جدا، كأنك تطعمهم إياه. فهي المسؤولة، هي التي سيرجع عليها وبال عدم الرد عليك، بارك الله فيك. فأنت على خير إن شاء الله، ولا يكلفك السلام شيئا. فعندما الإنسان عندما يدخل بيته يسلم على من في البيت، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك. أقول يا أخي أيمن، الله يبارك فيك، أنت عليك أن تشدد على والدك في أن يعطي كل ذي حق الحق من التركة التي تركها. ثم بعد، إن لم يفعل فارحموه أنتم، وأقنع الأولاد بأن للبنات حقا، نص القرآن الكريم عليه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، للرجل مثل حظ الأنثيين، أنثى تأخذ واحد الرجل يأخذ اثنين. الحق والدك الآن بارك الله فيك، لعله يعني تتمكن بعد العرض عليه من أن يتوب وأن يرجع عما فعل، ثم بعد ذلك إن لم يفعل وكان قد فعل، وإن استطعتم أيها الكرام بارك الله فيكم أن ألا تفعلوا ما وقع فيه من خطأ، فلكم الأجر وأنتم ترفعون عنه العقوبة من الله تبارك وتعالى بمثل ذلك. القول على الله بغير علم جريمة كبيرة. يا أهل الإسلام، اعرفوا ربكم سبحانه وتمسكوا بما أنزله عليكم فحسب، واتركوكم مما عدا ذلك حتى لا يقع الواحد منا في القول على الله بغير علم. أنا أريد أن أنتقل من هذه الأسئلة، من أسئلة أخي أبي معاذ، ولكن بقي له سؤالان الإجابة في نصف دقيقة. يقول: انتشر القزع، فأرجو التوجيه. ربما أخواننا البعض أخواننا لا يعرف ما القزع. القزع هو أن يحلق الإنسان جوانب رأسه ثم يترك الشعر في مقدمة الرأس. في الحديث الصحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. نعم نعم، طيب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، وأيضا قدروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا نهى عن القزع فانتهوا عنه. علموا أبناءكم، يا أيها الشباب، يا أيها الآباء، لا تتركوا أبناءكم يفعلون ذلك. معلش انتهى الوقت، سأجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله في اللقاء القادم. امرأة نامت بنية الصيام، كانت حائض لم تغتسل إلا بعد المغرب، يعني وانقطع الدم يعني، فلا حرج، هي كان الواجب عليها أن تغتسل حتى تصلي في الوقت. فإن كان انقطع الدم تماما قبل الفجر وصامت فصيامها صحيح، ولكنها آثمة بترك الاغتسال لأنها ضاع عليها 4 فروض: الفجر والظهر والعصر والمغرب على أقل تقدير. إخواني الكرام، ضاق الوقت، ولكن أعدكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن أبدأ بما لدي من أسئلة في اللقاء القادم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني. الفتوى في الدين أمانة.